إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته، وأن يعتقنا والمسلمين أجمعين من عذاب النار، اللهم آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، ينبغي أن نعلم جميعا أن العمر محدود، وأن الآجال قد قدرها ربنا القدير تقديرا، وأن أحدنا لا يدري كم بقي له من عمره، فينبغي أن نسارع بالإيمان لله الواحد الديان، وينبغي أن نسارع بالعمل الصالح حتى إذا ختم لنا بخير، والعبرة بالخواتيم. وكان نبينا صلى الله عليه وسلم يسأل ربه دائما أن يجعل خير عمله خواتمه، وكان دائما يسأل ربه الثبات، ذلك لأن القلوب بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء. فكان يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يثبتنا على الحق المبين. ثم إن الإنسان ينبغي أن يحدد غايته من دنياه، فلا ينبغي أن يعيش العبد هكذا سدى أحمق لا يعرف ما وسيلته ولا ما مقصده ولا غايته ولا هدفه. ينبغي أن تعلم أيها العبد وأيتها الأمة، ينبغي أن يعلم كل منا أنه خلق لغاية محدودة، فخلقنا لنعبد الله الواحد الديان. فينبغي أن تعلم أن مقصدك وأن غايتك وأن هدفك هو الفوز برضوان الله تبارك وتعالى. فاجعل دنياك مزرعة إلى آخرتك، واجعل حياتك الدنيا إنما هي معبر إلى الآخرة، وإياك أن تجعلها مستقرة، فإنه ما من أحد من قبلك إلا وقد تركها، ولو دامت لغيرك ما وصلت إليك. فانتبهوا لذلك جيدا، ومن ذلك ينبغي أن يستبين لك الصراط، وينبغي أن تتضح الغاية، وبعد وضوح الغاية كيف تكون الوسيلة لتحقيق هذه الغاية. ومن ثم شرعت وبدأت في الكلام عن مسائل الإيمان، وكنت سابقا كلما حدثني أخ بأن أجعل خطبا في سلسلة العقائد كنت أقول له إنما ذلك محله الدروس ليس خطب الجمعة. وحتى ظهر لنا من يشكك الناس في عقائدهم ويتولى التدريس لبعض طلاب الجامعات وطالبات الجامعات فيشككهم فيما كان عليه سلف الأمة من اعتقاد ودين، وبين الفيلة والأخرى يخرج لنا بكتيب عقيدة فلان وعقيدة فلان وعقيدة فلان، حتى يستقر عند القراء أن الحق كان عند هؤلاء وأن غيره كان على الباطل. وتزعم حركة المحاربة لسلف هذه الأمة من الصحابة والتابعين وغيرهم بإحسان إلى يوم الدين، وما من مجلس إلا ويتهكم فيه على من يتبعون هذه الدعوة المباركة. فوجدت أنه من الحق علي ومن الواجب علي أن أبين لجموع المسلمين كيف يكون معتقدهم في الله رب العالمين، كيف يكون الإيمان بربوبية الله تبارك وتعالى، وكيف يكون الإيمان بتوحيد الله تبارك وتعالى في ألوهيته، وكيف يكون الفهم الصحيح في توحيد الله تبارك وتعالى بالنسبة لأسمائه وصفاته العلى. ومن هنا بدأت في هذه السلسلة، وإن كنت أخذ منها أشياء موجزة حتى أوصلها لكم، ويتناول الأخ الذي يدرس كتاب العقيدة كل سبت التفصيل أكثر وأكثر، إنما أوصيك فقط رؤوس مواضيع. ووعدتكم في اللقاء السابق أن نتكلم عن شيء عن السلف. وما معنى كلمة السلف؟ هذه التي تردد في الأوصاف كثيرا، وقد يتخذها بعض الناس هزوا وتهكما على الذين يتبعون هذا المنهج المبارك. فما حقيقة دعوة السلف؟ فما حقيقة دعوة السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليه؟ كلمة السلف، ما أردتكم نأخذ الكلمة أولا، أو نأخذ معناها من اللغة العربية، كيف وضعها في لغة العرب. كلمة سلف، سلف يعني مثل حرس، ومفردها سالف مثل حارس. وكلمة سلف تدل على كل ما تقدم، ولذلك يقول ربنا تبارك وتعالى في كتابه بعدما انتقم من آل فرعون ومن جنود فرعون قال فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين. يقول البغوي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في معرض الكلام حول تفسير هذه الآية، يقول يعني جعل المتقدمين عبرة وعظة للآخرين أو للمتأخرين. إذا فالسلف هو كل ما تقدم. وابن الأثير يذكر معنى كلمة السلف بمعنى الجماعة المتقدمة من الأقارب أو من الأهل أو من أصحاب نحلة معينة فيطلق عليهم السلف. ولذلك يقول ويطلق على الصدر الأول من الإسلام أنهم السلف. إذا نأتي إلى مسألة أخرى، هذه الكلمة من ناحية اللغة، ما معنى سلف؟ نأتي إلى الناحية الأخرى، هي ناحية الاصطلاح عند الناس، ما مفهوم السلف في اصطلاح العقيدة أو الشريعة عموما؟ هل يحدد أو تحدد الحكمة السلفية بزمن معين؟ العلماء على ثلاثة أقوال في هذه المسألة، وهناك قول شاذ رابع سأذكره لك. منهم من يقول أن السلف هم الصحابة رضوان الله عليهم فقط، وهذا الكلام ينقله أكثر من شرح الرسالة لأبي زيد القيرواني عليه رحمة الله تبارك وتعالى. ومنهم من يقول لا، إنما السلف هم الصحابة والتابعون، ويذهب إلى هذا القول الغزالي رحمة الله تبارك وتعالى في كتابه الذي أعلن فيه توبته عن الفلسفة وعن المنطق وعن علم الكلام وبدأ يهاجم فيه الفلسفة إلى آخر هذه الأشياء، وسمى الكتاب إلزام العوام عن علم الكلام. فقال وأفضل هذه الطرق هي اتباع سلف الأمة، وأعني ما كان عليه الصحابة رضوان الله عليهم والتابعون لهم بإحسان. إذن الصحابة والتابعون في بعض المصطلحات هم السلف. يتوسع فريق من المسلمين من علماء الأمة إلى أن يحصر السلف أو الحقبة السلفية بأنها القرون الثلاثة التي أثبت لها رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيرية بنص الحديث. وإذا جاء الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم فعلينا أن نصغي آذاننا وعلينا أن نفتح قلوبنا لنعي الأمر. فثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال خير أمتي قرني، والقرن هو المئة سنة، ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. والحديث أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين. ويقول عمران بن حصين فلا أدري أذكر قرنين بعد قرني أو ثلاثة، هذا من الأمانة، لا أدري أذكر قرنين بعد قرني صلى الله عليه وسلم أم ثلاثة قرون. إذن هنا أهل العلم وغالبية علماء المسلمين على أن الحقبة السلفية أو يقصد بالسلف الصحابة والتابعون والتابعون لهم بإحسان إلى يوم الدين أو تابع التابعين كما يقول علماء. إلى هذا ذهب الآجري في كتاب الشريعة، وإلى هذا ذهب ابن تيمية وابن القيم والشوكاني والسفاريني، وعلماء الأمة قاطبة يذهبون إلى هذا التعريف. إذن هؤلاء. ثم تأتينا مسألة قد يجول بخاطرك سؤال، هذه القرون التي نعتها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية هل معنى ذلك أنه لم يقع فيها شر؟ نقول والله لقد وقع فيها شر، وما من بدعة أصيلة إلا وقد وجدت في هذه القرون. إذا فما المقصود بخيرية هذه القرون؟ يقصد بها بالخيرية بمجموعها. إذا فخير القرون الذي عاش فيه النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه بمجموع المئة السنة الأولى. لكن قد يوجد أحد وأفراد في القرن الذي يلي أفضل من أحد وأفراد في القرن الأول. أضرب لكم مثال، قرن الصحابة خير القرون رضي الله عنهم، ولكن قد يوجد من قرن التابعين من نعله أفضل ممن وجد في قرن الصحابة. فهذا الحسن البصري مثلا عليه رحمه الله تبارك وتعالى هو من التابعين، إن نعله ليفوق عبد الله بن أبي بن سلول بجسده وروحه. وعبد الله بن أبي بن سلول ممن آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وممن صلى معه وممن خرج معه للقتال، فهو رأس المنافقين. وبعض الناس يظن أنه صحابي على عدم فهم من الصحابة الصحابي عند أئمة الحديث والفقه والتعديل. فالصحابي هو من أدرك النبي صلى الله عليه وسلم وآمن به ومات على ذلك. فإن كان ابن أبي قد أدرك النبي وآمن به ولكنه مات على النفاق فليس من جملة الصحابة. إذا أقول القرن بمجمله ومجموعه أفضل من القرن الذي يليه، فلو افترضنا أننا أعطينا نسبة إيمان مثلا لقرن الصحابة بأن الإيمان في قرن الصحابة كان يساوي 90%، إذا فالقرن الذي يليه لابد أن يكون أقل 80 مثلا، فالذين يلونهم بعدهم في السنة الثالثة يعني في المئة الثالثة يكون 70 مثلا، وهكذا. إذا هؤلاء هم خير القرون. إذا فأقول العبرة بالمجموع ليس بالأفراد، وإلا فلقد ظهر في السنة السابعة بعد الثلاثين 37 هجرية ظهرت بدعة الخوارج وأنكروا وكفروا عليا وكفروا عثمانا وكفروا هؤلاء الركب من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين بشروا بالجنة في السنة 37 هجرية.
وظن ايضا من يدعي محبة اهل البيت وبدأ يتشيع لأهله ويتشيع لأهل البيت وهو عبد الله بن سبأ اليهود الأصل، وبدأ ينشر فكرة الرفض ولكن يتكل لها كل من وهو محبة اهل البيت النبي عليه الصلاة والسلام. هذه بدعة ظهرت في المئة الاولى، ثم ظهرت بدعة الزاد بن درهم قبلها بدعة الخبرية، وهي بدعة ظهرت بأنها تقول يعني أن الأمر ألف، قدر الله على العبد كل شيء فليس لنا أن نفعل شيء إلا ما قدره الله، وأن الإنسان يعني ليس لله حق أن يعذبه إن أخطأ. هذه بدعة معتد الجاني والتي هو الذي أنشأ وقال بها، وكانت في السنة الثمانين من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام. ظهرت بدعة أخرى، بدعة الإرهاب المرجئة أيضا في السنة 105 توفي غيلان الدمشقي، وهو رائد هذه الفرقة، فرقة المرجئة الذين يقولون فقط أن تقول لا إله إلا الله وافعل ما تشاء، فإنك فقط إن قلت لا إله إلا الله لا تضرك معصية أبدا، وليس العمل داخل في مسمى الإيمان. هذه بدعة غيلان الدمشقي أول من قال بها، توفي 305 هجرية. ظهرت بدعة أخرى خطيرة، وهي بدعة التجهم، إنكار أسماء الله وصفاته، وهذه كانت على يد الزهد بن درهم، والزهد بن درهم توفي 324 هجرية، وهو الأستاذ الروحي والأب الروحي للجهم بن صفوان صاحب بدعة الجهمية، والجهمية والجهم بن صفوان في 328 هجرية. ثم ظهرت بعد ذلك في 31 هجرية ظهرت بدعة المعتزلة، وواصل بن عطاء وهو رأس المعتزلة الذين قالوا المثل ما يقولون للأسماء والصفات، بالأسماء والصفات قالوا هو عليم بلا علم وهو قدير بلا قدرة، وهكذا اشتروا على الله تبارك وتعالى اختراعات كثيرة، وقالوا لا يكلم أحدا ولا تكلم وانكروا الكلام، وقالوا كتاب الله مخلوق. كل هذا الكلام كان من واصل بن عطاء. واصل بن عطاء كان تلميذا في حلقه الحسن البصري، فلما بدا الحسن البصري يتكلم عن اسماء الله وصفاته ما اعجب واصل بكلمات شيخه، فاتبع وكون له فرقه حتى تعرف اهل الاهواء من اين ياتون. كون له فرقه لانه يريد رئاسه، يريد ان يكون اماما في العلم، فصار اماما في الضلاله والابتداع ورائدا من رواد البدعه، فاعتزل. فقال الحسن البصري عليه رحمه الله تبارك وتعالى اعتزلنا واصل، فلصقت بهم هذا ليس لصق بهم هذا ليس، فصارت المعتزله. اذا نقول خلاصه هذا الكلام وخلاصه هذه النقولات حتى تعرف من اين جاءت الخيريه في هذه القرون المباركه، الخيرية ظهرت أساسيات البدع وظهرت أصولها، فكيف يسمي رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه القرون بأنها خير القرون؟ نقول بمجملها ليس بأحادها ولا أفرادها، فهي خير القرون. إذا يخلص العلماء إلى تعريف محكم للسلف، فيقولون إذا ما هي طريقة السلف؟ إذا طريقة السلف هي ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليه والتابعون لهم الكرام وأئمة الهدى من بعدهم، ممن تلقى الناس أقوالهم بالقبول ولم يرموا ببدع ولا بضلالات. تعريف محكم، تعريف جامع ومانع يجمع أفراده ويمنع دخول غيره فيه. إذا هناك سلف صالح يقتدى بهم، وهناك سلف من المبتدعة حتى لو كانوا في القرون الخيرية لا ينبغي أن نسمع لأقوالهم ولا أن نتبع ما قالوه أبدا. إذا نخلص من هذا الكلام أن الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كانوا في جملة هذا التعريف، فهم من سلف الأمة. إذا فلا يتجرأ سلوك أن ينكر فضلهم أو علمهم أو يبني واحدا منهم بتهمة ليست فيه، أو أن ينكر على من يتبع في بعض الفروع. نقول الحروف في هذا الأمر أن اتباع الأئمة الأربعة أيضا من منهج السلف في اتباع سلف الأمة. ولكن ينبغي على من اتبع إماما له يقتدي به في مسائل الفقه عليه أن لا يتعصب له، وإن وجد إمامه قال المسألة بمجرد رأيه ولم يستند إلى كتاب الله ولا إلى سنة النبي عليه الصلاة والسلام في هذه المسألة، ووجد إماما آخر عنده من النص ما يؤيد به كلامه، فعلي أن يصير إلى من أيد كلامه بنصوص الكتاب والسنة. مثلا أضرب مثلا الإمام أبو حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى يقول بجواز زواج البكر الرشيدة بنفسها بدون ولي، خالف الأئمة الثلاثة رأيه، وهو ليس عنده من الأدلة عمومات القرآن. الأئمة الثلاثة رأوا حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح الإسناد، وهو لا نكاح إلا بولي، أي امرأة أنكحت نفسها بغير إذن وليها فنكاحها باطل. إذا فلا تقل إني حنفي وأتبع المذهب الحنفي وأنا أحب فلانة وذهبت لكي أخطبها من أبيها فرفض وهي رشيدة فعلي أن أتزوجها بغير إذن وليها، هذا اتباع الهوى، هذا اتباع الهوى، هذا هو التعصب، هذا هو التعصب للمذهب، هذا الذي ننكره. أما في أصل اتباع المذاهب لا ننكر ذلك ما دام إمام المذهب يأتي بدليل، بل إن الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى كانوا يقولون ذلك فيما نقل عنهم بمعناه، بأنه كل آرائنا تحتمل الصواب والخطأ، أو كل كلامنا يؤخذ منه ويرد، إلا صاحب هذا القبر، ويشير مالك هنا على قبر النبي عليه الصلاة والسلام. إذا فالمسألة لابد أن نفهمها، لأن بعض الذين يبغضون دعوة السلف يشنعون علينا في هذا الباب، في كل مكان يقول لك هذا بيكره الأئمة ويقول لا تتبعوا الأئمة، لا لا والله هذا هو مقومنا في اتباع الأئمة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. والأشرطة موجودة مسجلة من أربع منذ أكثر من أربع سنوات منذ أن جئت إلى هذا المسجد، هذا هو معتقدنا وهذا هو فهمنا في اتباع سلف الأمة وفي اتباع أئمتها الأربعة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. بل إنه حتى في مسائل الاعتقاد دائما ما أنقل لكم أقوالهم المباركة، فما خالفوا أبدا أقوال سلف من التابعين ولا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام إلا بمسوغ عند أحدهم في الفهم. ولذلك هذا كثير من أهل العلم الحملة التي حملها الإمام الغزالي عليه رحمة الله تبارك وتعالى أبو حامد، أقصد الإمام أبي حامد صاحب إحياء علوم الدين وصاحب المصطفى في أصول الفقه إلى آخر هذه الكتب، حملوا عليه حملة كبيرة جدا فيما قاله في أبي حنيفة في كتابه المنخول، شن حملة شديدة على أبي حنيفة. فمن الغزالي إذا ما قلنا بأبي حنيفة عليه رحمة الله تبارك وتعالى، مع أن أبا حامد من القرن الثالث الهجري مات سنة 505 هجرية، ومع ذلك العلماء قالوا له من أنت حتى تحمل هذه الحملة على أبي حنيفة بن عمار عليه رحمة الله تبارك وتعالى. الشاهد من هذا الكلام أن من كان مقيدا لرأيه بالكتاب والسنة فهو السلفي الحق وإن هو غير عصر السلف، ومن لم يؤيد كلامه بالكتاب والسنة فهو ليس بسلفي وإن وجد في عصر الصحابة. هذا كلام يخرج به العلامة السفاريني في لوامع الأنوار بهذا المفهوم، بأن من هو الذي تطلق عليه أنه سلفي النزعة أو سلفي الطريقة أو سلفي المذهب أو على نهج أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ من كان مقيدا كلامه بقول الله وبقول رسوله صلى الله عليه وسلم فهو سلفي المنهج، سلفي الاعتقاد، سلفي الطريقة. أما من لم يقيد كلامه بقول الله ولا قال رسوله فهذا هو البعيد كل البعد عن منهج سلف هذه الأمة. إذن إخوتي الكرام ينبغي أن نعرف ما هي الوسيلة
التي نستطيع أن نكون عليها حتى نفوز بالغاية التي اتفقنا عليها جميعا وهي الفوز برضوان الله تبارك وتعالى. هذه الطريقة التي ينبغي أن نسلكها طريقة ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم وتابع التابعين من الأئمة الكرام ومن أئمة الهدى. إذا نأتي إلى مسألة، ولما هذا؟ ولما إشارة هذا الموضوع؟ نقول لأن الله تبارك وتعالى أمرنا بذلك. قال ربنا تبارك وتعالى: واتبع سبيل من أناب إلي. ويقول ابن القيم عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الاستدلال في إعلام الموقعين في الاستدلال بهذه الآية وجه الدلالة أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منيبين إلى الله. هل ينكر أحد أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا منيبين إلى الله؟ وما داموا هم من المنيبين إلى الله تبارك وتعالى فينبغي أن تتبع سبيلهم. وأعظم سبيل لهم هو قولهم في العقائد وفي الإيمان وفي التوحيد لله رب العالمين. هذا سبيلهم، واتبع سبيل من أناب إليه. بل إن الله تبارك وتعالى بين لنا لماذا ينبغي أن نتبع هؤلاء حتى تكون على بينة من أمرك وعلى بصيرة. لماذا ننادي بضرورة اتباع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والتابعين له بإحسان؟ اسمع ماذا قال ربك، ما قال زيد أو عمرو، لا، ماذا قال ربك؟ قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. إذا حينما نتبع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان فنحن نتبع أقواما شهد الله تبارك وتعالى بالرضا عنهم في كتابه. لا تتبع صاحب هوى، إنما أنت بذلك تتبع من شهد الله أنه عنهم. فقطعت ألسنة تنفد باللمز أو الغمز على أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم والذين شهد الله لهم بالرضا. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. فإذا أردت أن تفوز فوزا عظيما فلا طريق لك ولا حيلة لك إلا باتباع أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم. وثبت عن نبينا صلى الله عليه وسلم أنه قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء المهديين الراشدين عضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وحينما سئل صلى الله عليه وسلم عن الناجية، من هم الناجون؟ حينما تكلم عليه الصلاة والسلام عن افتراق اليهود على 71 فرقة واشتراك النصارى على 72 فرقة وستشترك أمته على 73 فرقة قال كلها في النار إلا واحدة. إذا هناك فرقة نادية فقيل له يا رسول الله من هم؟ ما هي؟ قال: ما علي أنا وأصحابي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عن أصحابه. أتدرون لماذا نكرر الدعوة ونصر على هذه الدعوة؟ لأننا ينبغي أن نكون على أثر هؤلاء الصالحين، لأننا نريد أن نفوز برضوان الله تبارك وتعالى ونطمع أن ندخلنا ربنا في مدخل هؤلاء الصالحين الذين قال عنهم ربنا تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن النبي لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم في ساعة العسرة. أعلن ربنا تبارك وتعالى في كتابه توبته على هؤلاء. نحن نتوب إلى الله ونستغفر الله تبارك وتعالى ولا ندري أقبل توبتنا أم لا، لكن هؤلاء شهد الله لهم بأنه قبل توبته. فلما لا تتبع أقواما قبل الله توبته ورضي الله عنهم؟ ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة؟ وكان من المبايعين تحت الشجرة أبو بكر وعمر. فقطع لسان من يخرج
لسانه من نحله، ولا ينبغي ان نواليه بمحبه، ولا ينبغي ان نقيم له ادنى شعور في الوجه،
لا ان ندعو انه من المسلمين وينبغي ان نوحد الامه وينبغي لا في اي توحيد على اي شيء.
انت تقول رضي الله عن ابي بكر ويقول لعن الله ابا بكر، كيف تتوحد معه؟ انت تقول القران كتاب الله لا تراه تحريف ولا تشويه وهو يقول لا ليس هذا هو القران، هناك قران اخر مصحف اخر. اذا فكيف تلتقي معه؟
اي زرع يسمعك واي دين يوحد بينك وبينك؟ اخوتي الكرام، هؤلاء هم سلفنا، وهؤلاء الذين ينبغي ان نكون على هديهم وعلى طريقتهم. وسأبين لكم مزيدا من الايضاح بعد هذه الاستراحه اليسيره. نسال الله تبارك وتعالى ان يبصرنا بامور ديننا وان يبعدنا عن الاهواء وعن اصحابها، ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. الحمد لله رب العالمين، والعاقبه للمتقين، ولا عدوان الا على القوم الظالمين. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ويحيي الارض بعد موتها، ويرزق من يشاء بغير حساب، لا شيء مثله ولا شيء يعجزه ولا اله غيره. اول بلا ابتداء، اخر بلا انتهاء، لا يفنى ولا يبيد، ولا يكون الا ما يريد، لا تبلغه الاوهام ولا تدركه الافهام، ولا يشبه الانام، حي لا يموت قيوم لا ينام. ونشهد ان نبينا ومعلمنا وشفيعنا باذن ربي محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة وأخرج الناس بإذن ربه من الظلمات إلى النور، فجزاه الله عنا خير ما يجزى به نبي عن أمته. تركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ترك فينا ما إن اعتصرنا به لن نضل بعده أبدا كتاب الله وسنته، وصلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله، أقول هناك قول رابع في مسألة تحديد الفترة السلفية أو تحديد من هم السلف. قاله البيجوري في شرح، واحفظ هذا الاسم جيدا، البيجوري في شرحه على جوهرة التوحيد، واحفظ هذا الاسم ايضا، جوهرة التوحيد هو الكتاب وعبارة عن منظومة مؤلفة ألفها اللقيني وشرحها البيجوري، وانما هي المعول عليها في عقائد الاشاعرة، في عقيدة الأشاعرة يدعون أنها عقيدة أهل السنة والجماعة، والأزهر قائم على هذه المنظومة في معاهده الثانوية وفي دراساته الجامعية والعليا، وهناك بعض الكليات في كثير من الدول العربية نهجوا هذا المنهج. وسأبين أن هذه ليست هي عقيدة أهل السنة ولا الجماعة، ولا صلة لها بعقيدة السلف الصالح. فالبيجوري يقول أن السلف هم ما كانوا قبل المئة الخامسة. ولماذا يذكر هذا القول الشاذ الذي لم يوافقه عليه أحد؟ يذكر هذا لأنه يريد أن يدخل أئمة الأشاعرة ضمن السلف، والهوى يصم ويعني. فإذا أراد الإنسان أن يعتقد اعتقادا واعتقده في قلبه، أراد أن يدلل عليه بأي شيء. والأصل أيها الإخوة الكرام، لا تعتقد، انتبه، لا تعتقد فتستدل، يعني الأول استدل ثم اعتقد، ولا تعتقد ثم تستدل فتضل. هذا الكلام الجميل الطيب المحكم للشيخ ابن عثيمين عليه حفظه الله، يعني لو اعتقدت شيئا واردت ان تستدل عليه اتيت بكل الادله ان هذا اعتقادك حتى لو باطل، تاتي بكل الادله، ناقش شيوعيا كذا في شيوعيته ياتيك بادله كثيره جدا تدل على شيوعيته وتدل على ان الكون ماده، ناقش فيلسوف يقول لك ان ما يدعو من المنهج الحق لانه اعتقد ذلك، لكن الحق ان تستدل على اعتقادك، تستدل اولا، فاذا ظهرت الاداة
فقدتها. اذا تستدل بادله القران وادله السنه على توحيد الله على تنزيه على كماله ثم تعتقد هذه العقيده، لكن تعتقد اولا عقيده التاويل ثم بعد ذلك تاتي وتصور النصوص كما سنرى لخدمه عقيدتك، هذه المشكله وهذه الطامه، وهذا هو التعصب الذي ادى بكثير من المسلمين الى الفرقه. يعتقد مثلا الشافعي يعتقد ان ملامسه المراه تنقض الوضوء، هذا اعتقد عند الشافعي، وهذا اتباع كامل لامامهم عليه رحمه الله تبارك وتعالى. فهم الشافعي من نفس القران او لامستم النساء انها الملامسه العاديه. جمهور الامه يفهمون من هذه الايه ان الملامسه يعني النكاح يعني الجماع يعني الوقت. اذا فلما فهموا ذلك خلاص دللوا عليه وقال ملامسه المراه يبطل الوضوء، فلو انت تطوف جاءت يدك على امراه خلاص نقض وضوءك، عليك ان تخرج من الطواف وتتوضا وتعيد او ما شابه ذلك. بناء على ماذا؟ بناء على التعصب لفهم عند الامام الشافعي، والامام الشافعي فهمه بوجود اللغه عليه رحمه الله تبارك وتعالى، ولكن الاخرين خالفوه واستدلوا بادله كثيره على ان المقصود بالملامسه هنا ليست الملامسه العاديه البشره بالبشره، وانما الملامسه اما بشهوه واما الملامسه بالجماع وبالنكاح. هذا معنى. اذا اقول انما جئت بهذا كدليل على ان الانسان لما يقلد ويتعصب لما يقلده يريد ان يبرهن على عقيدته او على ما يعتقده باي شيء من البراهين. اما لو انه كان مجردا من اتباع نفسه واراد ان يصل الى الحق فجاء بالادله وبدا يقرا في الادله وجاء وسال اهل العلم الى ان وصل الى ان هذه الادله تقود الى الحق فاتبعه، هذا هو الانسان المجرد الذي يريد وجه الله تبارك وتعالى. هذه مسألة في غاية الخطورة ومهمة جدا. فهنا يقول الإمام البيجوري يقول وما كان في قبل المئة الخامسة فهو يدخل في آداب السلف، لأنه يريد أن يدخل أئمة الأشاعرة في مسألة السلف. والحق أن أبا الحسن الأشعري الذين يزعمون أنهم يتبعونه والرجل براء من اتباعهم كما سأبين أيضا إن شاء الله تبارك وتعالى في الخطب القادمة. أبو الحسن الأشعري توفاه الله تبارك وتعالى في السنة الرابعة والعشرين بعد 300. إذا بهذا المفهوم الأول الذي نقول نحن أنه موجود في القرون الخيرية، غير أن الرجل كان أصلا من المعتزلة ثم تاب الله تبارك وتعالى عليه ورجع إلى اعتقاد الإمام أحمد بن حنبل، وهذا بنقل كلامه وكلام تلاميذه في كتاب الإبانة في بيان أصول الديانة لأبي الحسن الأشعري، والذي ينكر أكثر الأشاعرة نسبة الكتاب إلى أبي الحسن الأشعري. لماذا؟ لأن الكتاب يدين اعتقادهم ويدين اتباعهم للأشاعرة أو لأبي الحسن الأشعري، فانتبه لذلك. فهو يريد أن يدخل ذلك أو يدخل السلف بمفهوم السلف هذا، لأنه يريد أن يدخل أئمة الأشاعرة في جمهور السلف وجمهور أهل السنة والجماعة. نأتي إلى قول النفيس للصحابي الجليل عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وهو يبين علينا أن نتبع من، فيقول: من كان مستنا فليستن بمن قد مات، أولئك أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، أضر هذه الأمة وأعمق أفضل هذه الأمة وأضرها قلوبا وقها علما وأقلها تكلفا قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه عليه الصلاة والسلام، مختارهم عبثا سبحانه وتعالى، اختاروا صحبة نبيه خير الناس، قوم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة نبيه ونقل دينه، فعليكم باتباع أخلاقهم وطرائقهم فإنهم على هدى وصراط مستقيم، أو فإنهم على الصراط المستقيم. إذا هنا نقف عند أمرين: أن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم اختارهم الله تبارك وتعالى لصحبة النبي فبذلوا مهجهم في سبيل الدين، دافعوا بكل ما يملكونه في سبيل هذا الدين في حياته وبعد مماته في نشره من أهل الأرض جميعا، وكانوا على ورع ودين وخلق وأمانة كما رأيتم. الواحد منهم يذكر الحديث ويشك في رواية فلا أدري أقالها من والسلام أمان وورع وخوف. ثم بعد ذلك كانوا يعملون بما يعلمون. ولذلك يشيرنا هنا ابن مسعود رضي الله عنه ان نتبع اخلاقهم. اذا علينا باتباع الاخلاق, اخلاق السلف, ليس كلاما فقط بان نحفظ علومهم ثم بعد ذلك نجد ان اخلاق بعض طلبة العلم بعيد كل البعد عن اخلاق السلف. اين هذا الذي اتى السلفية؟ اين خلق من خلق من كان يأتي الى امه ويستحي ان يرد عليها بمجرد انه لو طلبت منه شيء يستحي ان يستفسر منها حياء؟ يروى عن عثمان رضي الله عنه انه اذا طلبت منه امه شيئا ولم يفهمه ما كان يقول لها ماذا تطلبين يا امه, يستفيد منها حياء منها حتى لا تظن ان كلامها لا يفهم. انظر الى مدى الحياء. اين هذا ممن فعله عثمان وهو يتبجح لأبيه في البيت ويتبجح لأمه ويبني أباه بالفسق والافتداء ويفعل ما يشاء في البيت من حقوق الوالدين؟ أين أخلاق السلف؟ أين الخلق؟ ولا واحدة تدعى السلفية وتدعى المنهج السلف وتقاطع أمها بالشعور لا إله إلا الله؟ أين منهج السلف؟ سلف شوكي تحت الركبة ولحية لحد السرة, هذا هو السلف, هذا هو المنهج؟ لا والله, سلف اتباع اخلاق عاليه لاصحاب النبي عليه الصلاه والسلام والتابعين لهم, اخلاقيات عاليه رفيعه, حتى انهم ما كانوا يرون احدا بالاتباع بعد ان يبينوا له, لكن ان يحصروا على الناس وابعد عن فلان واحذر فلان بدون بينه. اين هذا من اخلاق السلف؟ ادرسوا اخلاق السلف الذين تدعون انكم على منهجهم, ادرسوا اخلاقهم في كيفيه الخصوم مع المخالفين, كيف كان الواحد منهم مبين لمن خالف ويدعو له بالهدايه. سبحان الله, سبحان الله, لو تكلمت عن فئه معينه من الناس بان افعالهم فيها فسق وفجور رموك بانك مرتدع وان هذه ليست طريقه السلف. سبحان الله. وان تكلموهم في العلماء وخافوا في العلماء فهذه هي طريقه السلف. طب لماذا؟ بين له ضل فلان من اهل العلم, اذهب اليه ان كنت ذا حجه وان كنت على علم تقارئه به ومن اقرانه, اذهب اليه وبين له طريقته انك اخطات في كذا وكذا 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 وكذا, ثم بعد ذلك اعلن للناس اننا بينا لفلان خطاه وكذا وكذا ونقر على خطئه وبدعه صاحب بدعه. فما بدون ان تسمع فلانا وما حضرت له درسا ولا خطبة ولا سمعت له شريطا تدعي عليه بانه ليس على طريقة السلف, من انت حتى تحكم على الناس ان هذا على طريقة السلف وهذا ليس على طريقة السلف؟ ما شاء الله, علماء اخر زمان, علماء القرن العشرين, سلفي القرن العشرين, ان لله وانا اليه راجعون. اذا فقال ابن مسعود عليكم باخلاقهم, فتمسكوا باخلاقهم وطرائقهم, يعني الطرق التي كانوا عليها في العلم والاستنباط الى اخر هذه الاشياء. اختم هذا الكلام بكلام الائمه في بعض صفات الله تبارك وتعالى حتى يعلم الناس انه اذا كنت من المتبعين للائمه عليه رحمه الله تبارك وتعالى في الفروع في الوضوء وفي الصلاه وفي غيرها فعليك ان تتبعهم من باب اولى في الاعتقاد, في العقيده, في الامر الاعظم. هذا الامام ابو حنيفه عليه رحمه الله تبارك وتعالى يسال عمن قال لا ادري الله الذي اعبده في الارض ام في السماء, اجاب الامام من قال لا ادري ان الله الذي اعبده في الارض ام في السماء يكفر, لان الله تبارك وتعالى قال في كتابه الرحمن على العرش استوى والعرش فوق السبع سماوات. ثابت هذا. قال انه يقول لا ادري العرش في السماء ام في الارض, قال ان قال لا ادري ايضا هذا يكفر, لانه لا ينبغي ان يعرف انه من المعلوم من الدين بالضروره ان العرش فوق سبع سماوات. هذا الامام مالك يعني موضوع معروف كيف والايمان به واجب والسؤال عنه بدعه, اخرج فما اراك الا زنديقا, وامر باخراج من المسجد, وسبقه في ذلك شيخه ربيعه الراس, ربيعه بن فروخ, سبق الامام مالك في هذا الراي بنفس الكلام, ونقل هذا الكلام ايضا عن ام سلمه رضي الله عنها ام المؤمنين. ناتي الى الامام الشافعي
فوضع لنا منهاجا يقول ان السنة التي انا عليها، ويقصد بالسنة هنا الطريقة والمنهج الذي انا عليه، ان السنة التي انا عليها والتي ادركت عليها من قبلي من ائمة الهدى كمالك وسفيان الثوري وغيرهما، انني اشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله، وان الله تبارك وتعالى استوى على عرشه، وانه تبارك وتعالى ينزل كيف شاء ويتكلم كيف شاء ويفعل كيف شاء سبحانه وتعالى، ولو انت العمر بالكيف. ناتي الى الامام احمد. الامام احمد يعني اشهر من ان تلقى الكلمات في هذا الباب، فانه لاقى العذاب قرابة 10 سنوات على يد اهل البدعة والضلالة في انهم يريدون ان يحملوا على القول بان القرآن مخلوق، وهو يقول القرآن كلام الله تبارك وتعالى ليس مخلوق. فبدعة اهل الاعتزال كانت في وجهه وصبر عليها وضرب على ظهره في السجن قرابة 10 سنوات في زمن العباسيين، فان كلامه اشهر من ان ينقل. فهو كان على السنة وكان يقتدي باصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يقول فان البدعة ما هي الا ضلالة. فانتبهوا لذلك، هؤلاء هم الائمة الاعلام أئمة الهدى. وسأزيدكم إن شاء الله تبارك وتعالى من النقولات عن أئمة العلم والهدى بعد أن أبين لكم إن شاء الله تبارك وتعالى كيف ظهرت معتقدات الخلف، والذين يقولون أن طريقة الخلف أحكم وأن طريقة السلف أسلم، فلما ذهب وترك الأسلم إلى الأحكم. كل ذلك سنعرفه إن شاء الله تبارك وتعالى، ربما يكون ذلك بعد رمضان، لأنني بإذن الله تبارك وتعالى أبين شيئا يسيرا من هذه الأبواب في الجمعة القادمة. ثم نريد أن نستعد استعدادا خاصا للضيف الكريم الذي سيهل علينا، ألا هو شهر رمضان، فينبغي أن نعد قلوبنا إعدادا خاصا لاستقبال هذا الشهر. عسى الله تبارك وتعالى أن يجعله لنا من مكفرات الذنوب وأن يغفر لنا بسببه، فإننا حتى الآن لا ندري هل سندرك رمضان أم لا، وإن أدركنا لا ندري هل نختمه أم لا، وإن ختمنا لا ندري أن أعيش إلى رمضان بعده أم لا. فنسأل الله تبارك وتعالى الثبات على الدين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة، اللهم تب علينا من كل الذنوب والخطايا، اللهم لا تذر لجمعنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا حاجة من حوائج الدنيا لنا فيها خير ولك فيها رضا إلا يسرتها وقضيتها برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر والكافرين، ودمر بغضبك وجبروتك أعداء الدين. اللهم عليك باليهود والنصارى وأوليائهم أجمعين. اللهم احصهم عددا واقتلهم بددا ولا تترك منهم أحدا. اللهم من نكر بالإسلام والمسلمين فانكر به، ومن كاد المسلمين فكد. اللهم إنا نجعلك في نحور الظالمين، ونعوذ بك من شرور المجمعين. اللهم وفق ولاة أمور المسلمين بحكم كتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم هيئ لهم البطانات الصالحة التي تدلهم على الخير وتعينهم عليه، واصرف عنهم اللهم بطانات السوء. وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن يحشرنا تحت لوائك، وأن يريدنا حوضك، وأن يسقينا بهذه الشريفة شربة ماء أنية لا نظمأ بعدها أبدا. وقوموا إلى صلاتكم وارحمنا يرحمكم الله.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون.
يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما
أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تبارك وتعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة كل ضلالة في النار ونسأل الله تبارك وتعالى أن يمن علينا بفضله وبكرمه وبرحمته وأن يجعلنا من حزبه من حزب الأتقياء من حزب أهل الجنة وأن يباعد بيننا وبين النار وأهلها اللهم آمين رب العالمين ثم أما بعد فيا عباد الله فكنت قد وعدتكم في اللقاء السابق أنني سأتكلم في هذا اللقاء عن استعداداتنا لشهر رمضان المبارك غير أن الوقت يسعنا إن شاء الله تبارك وتعالى وهناك جمعة أخرى قبل أن يأتي الشهر فنرجع الكلام في هذا الأمر إلى الجمعة القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى وأكمل ما قد بدأته معكم إخوة الكرام ينبغي أن نعلم أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يصرفها كيف يشاء وينبغي أن نعلم أن العبد قد يمسي مؤمنا ويصبح كافرا وقد يصبح مؤمنا ويمسي كافرا يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل إذن فينبغي أن نتوجه إلى الله تبارك وتعالى بالدعاء دائما بالثبات على دينه وبأن يهيئ قلوبنا ويصرفها دائما لطاعته سبحانه وتعالى إخوة الكرام عرفنا في اللقاء السابق ما معنى السلف ولما يأمرنا ربنا تبارك وتعالى باتباعهم أو لماذا ينبغي علينا أن نتبع أثرهم ونهجهم وبينت قول الحق تبارك وتعالى واتبع سبيل من أناب إليه وبينت قوله تبارك وتعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم إذن لأجل هذا ولأجل هذه الآيات ومن أجل قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سئل عن الفرقة التي تنجو من النار بعدما ذكر الفرق التي قال عنها كلها في النار إلا واحدة فقيل من هم يا رسول الله أو ما هي قال ما عليه أنا وأصحابي في هذا اللقاء يأتينا مصطلح جديد كل طوائف المسلمين يتمسحون به مصطلح أهل السنة والجماعة فإنك قد لا تجد مبتدعا إلا ويزعم لك أنه من أهل السنة والجماعة فنريد أن نقف على مدلول هذا المصطلح ومن أين جاء أهل السنة والجماعة وما معنى أهل السنة والجماعة أولا ينبغي أن تعلموا إخوة الكرام أن هذا المصطلح قديم وجاء الكلام عنه في زمن النبوة في الصدر الأول. فلقد روى الليثائي عليه رحمة الله تبارك وتعالى بسنده عن ابن عباس رضي الله عنهما في تفسير قول الحق تبارك وتعالى: وجوه يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس رضي الله عنهما: تبيض وجوه أهل السنة والجماعة وتسود وجوه أهل البدعة والضلالة. إذن فلفظ أهل السنة وارد قديم على لسان الصحابة رضي الله عنه. وممن استخدم هذا اللفظ سفيان الثوري عليه رحمة الله تبارك وتعالى، متوفى في سنة 61 بعد المئة، إذن في القرن الثاني. ونحن اتفقنا في اللقاء السابق أن أصحاب القرون الأولى الثلاثة هي القرون الخيرية التي قال عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. وقلنا أن المقصود بالخيرية في هؤلاء الناس من كانوا على صلاح ومن لم يرمى بجدعة. وذكرت أن في هذه القرون أيضا ظهرت رؤوس للبدع، ولا داعي لتكرار الأسماء مرة أخرى. إذن هنا يتبين لنا أن من الأوائل من تكلم بمصطلح أهل السنة والجماعة. فقال سفيان الثوري: استوصوا بأهل السنة خيرا فهم الغرباء في هذا الزمان. سبحان الله. وإذا كان أهل السنة غرباء في سنة 61 ومئة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف يقولون في سنة 1419 من هجرة النبي عليه الصلاة والسلام؟ ثم أيضا نجد أن القاضي الفضيل ابن عياض، وهو ممن توفي في سنة 31 ومئة، يذكر أيضا في المقارنة بين المرجئة وبين أهل السنة في مسألة الإيمان ومسألة الاعتقاد، فيقول: المرجئة يقولون الإيمان قول فقط أو تصديق فقط، وأهل السنة يقولون الإيمان قول وعمل واعتقاد. إذن هنا مصطلح أهل السنة جاء على لسان الفضيل ابن عياض عليه رحمة الله تبارك وتعالى. والإمام أحمد عليه رحمة الله تبارك وتعالى المتوفى في سنة 41 و200 للهجرة، وهو آخر الأئمة الأربعة وفاة، الأئمة الذين كتب لمذاهبهم وكلامهم القبول عند أمة المسلمين. فالإمام أحمد يقول في مقدمة كتابه السنة، له كتاب اسمه السنة، يقول: هذه مذاهب أهل السنة والعلم وأهل الأثر المتمسكين بسنة النبي صلى الله عليه وسلم والعاملين بها والمقتدى بهم من زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ساعتنا هذه، كما يتكلم في ساعته هو عليه رحمة الله تبارك وتعالى. إذن الذي يتطلع أو يقرأ في هذه النقول يعلم أن المصطلح قديم، لا كما يزعم مصطفى السكعة في كتابه إسلام بلا مذاهب، فيزعم أن المصطلح إنما أطلق أول ما أطلق على الأشاعرة، فيقول في كتابه هذا: أول ما أطلق مصطلح أهل السنة والجماعة إنما أطلق على الأشاعرة ومن نحى نحوهم، يعني من سلك طريقهم، ثم اتسعت دائرته، دائرة المصطلح يعني، فشملت أئمة المذاهب من أمثال الشافعي وأبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل ومن جاء بعدهم. هذا الكلام في غاية الأدب، هذا في غاية الأدب. ولا أدري كيف يبدو كلام كهذا من رجل مثل مصطفى الشفعة في علمه وفي خضامته في العلم، كيف يصدر منه هذا الكلام؟ أولا، متى الأشعري، أو متى ظهر الأشعري عليه رحمة الله تبارك وتعالى؟ الأشعري ولد في سنة 60 و200 ومات في سنة 324،
انتبه، اخر الأئمة مات سنه 41 و100 سنه. اذا ولد الاشعري بعد الامام احمد بعشرين سنه ولد، فكيف لما صار اماما في العلم الى اخره متى كانت له الامامه في العلم؟ اذا هل ينتقل المصطلح من الاشعري ومن اتباعه الى الائمه الذين ماتوا قبله باكثر من 100 سنه؟ امام مثل ابي حنيفه ولد سنه 80 مات 150. اذا توفي الامام ابو حنيفه عليه رحمه الله تبارك وتعالى قبل وفاه الامام ابي حسن الاشعري باكثر من 150 سنه. توفي الامام مالك سنه 79 و100. اذا توفي ايضا بحوالي 150 سنه قبل الامام ابي حسن الاشعري. الامام الشافعي توفي سنه 40 و200 للهجره. اذا توفي بنحو اكثر من 100 سنه قبل ابي الحسن الاشعري، لكنه التعصب واتباع الهوى. فما دمنا اتبعنا اماما او شيخا لا بد ان نعلي من قدره حتى ولو خالف المنطق. هذا الكلام. اذا كيف ينسب او يطلق اول ما يطلق لفظ اهل السنه والجماعه على ابي الحسن الاشعري ومن نحى نحوه، ثم بعد ذلك يتسع اللفظ إلا أربع الذين ماتوا قبله بسنوات سنة استمعتم إلى التواريخ. إذا بكلمة بسيطة لأي إنسان يدعي الأشعرية ويدعي أن أهل السنة والجماعة هم الأشعريون، قل له متى ولد الأشعري ومتى مات ومتى وجد الأئمة الأربعة؟ فهل كان الأئمة الأربعة قبل وجود الأشعري وقبل وجود معتقدي هل كان الأئمة الأربعة على ضلالة؟ سألوا هذا السؤال وانتظروا منه إجابة. نأتي إلى مسألة أخرى ألا وهي أهل السنة والجماعة. على أرجح الأقوال عند أهل العلم يعني هم المتمسكون بسنة النبي صلى الله عليه وسلم وبأقوال أصحابه قولا واعتقادا وعملا. والجماعة تطلق على أشياء كثيرة جدا، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بلزوم الجماعة، فمنهم قال جماعة المسلمين يعني الذين اجتمعوا على صولية رجل عليه فينبغي أن ينجم جماعته، ومنهم من قال كقول ابن مسعود الجماعة لزوم الحق وإن كنت واحدا. وهذا الكلام نقله أبو شامة من علماء القرن الخامس الهجري، فقال وحيث ذكر رب الجماعة فاعلم أنه الحق ولزومه، وإن كان أتباعه قلة. وكذلك نقرأ كلام عن الأوزاعي عليك بالجماعة وإن سقط عليك الناس وإن كنت قليلا، واترك البدعة وإن رضي عليك كل الناس أو إن عمل بها كل الناس. إذا أقول أن أهل السنة والجماعة هو مرادف للسلف الصالح، فهم ما كانوا السلف الصالح كما قلنا هم ما كانوا على نهج نبيهم صلى الله عليه وسلم والتابعون لهم به، وذكرنا هذه القرون وذكرنا التابعين لهم، ويدخل في التابعين او يدخل في التابعين باحسان لهؤلاء الصحابه والتابعين الائمه الاربعه عليهم رحمه الله تبارك وتعالى، فهم في القرون الثلاثه. اذا تاتينا نقطه اخرى، هل الأشاعرة من أهل السنة والجماعة؟ سؤال نطرحه. وما حقيقة الأشاعرة؟ وما كنت أود أن أتكلم في هذا الموضوع أصلا على المنبر لولا أني وجدت أن تيار البدعة قد علا، ووجدت أن الشيء قد طف، وجدت أن الكتب الكثيرة التي تنشر بين الناس مجانا، عقيدة فلان وعقيدة فلان وعقيدة فلان، وكل يوم نطلع على كتاب في تطهير لشباب المسلمين يريدون ان يبين لهم ان العقيده الحق وان الدين حق هو ما كان عليه الاشعري. فننظر عليه رحمه الله تبارك وتعالى كيف كان معتقده. اولا ينبغي ان تعلم ان الاشعريين انما ينسبون الى ابي الحسن الاشعري عليه رحمه الله تبارك وتعالى. وابو الحسن الاشعري عليه رحمه الله تبارك وتعالى مر في حياته بثلاثه مراحل. قلت لكم ولد سنه كم؟ سنه 60 و200. وتوفي سنة 24 و300. في هذه السنوات 64 سنة عاشها أبو الحسن عليه رحمة الله تبارك وتعالى مر بثلاثة مراحل. المرحلة الأولى كان معتزليا وأخذ الاعتزال على أبي علي الجبائي وكان لسانه صرصا في هذا المذهب. والمعتزلة ينكرون صفات الله تبارك وتعالى كلها ويثبتون بعض الأسماء أو الأسماء. فكان مدافعا متكلما على هذا المعتقد إلى أن وقع خلاف له وبين شيخه فتاب عن الاعتزال وأعلن ذلك على المنبر في مسجد من مساجد البصرة. ونقل هذا السلام من أبو بكر بن خلتان صوفية الأعوان والذهبي ونقل ذلك الحافظ بن كثير ونقل ذلك الحافظ بن عتاب المتوفى سنة 514 تقريبا للهجرة في كتاب له اسمه تبيين الكذب المفتري على أبي الحسن الأشعري وبين كيف كان الرفض على أبي الحسن في معتقداته. فتاب أبو الحسن الأشعري عن قوله بالاعتزال ولكنه لم يذهب إلى معتقد أهل السنة فكان في حالة أحسن من الاعتزال. فنهج نهج ابن كلاب وابن كلاب هذا متوفى سنة 42 و200 انتبه نهج نهج ابن كلاب على هدي تلاميذه. وابن كلاب هو الذي يقول بإثبات بعض الصفات لله تبارك وتعالى وبنفي الصفات الخطرية على أنها لا تليق لله تبارك وتعالى كما سنراه وهو المعتقد الذي يعتقده الأشاعرة. إذا فقال أبو الحسن الأشعري بعقيدة ابن كلاب ثم تاب الله تبارك وتعالى عليه والتزم مذهب الإمام أحمد بن حنبل في الاعتقاد وكان من آخر حياته ما كتب آخر ما كتب في آخر حياته الإبانة في أصول الديانة ومقالات الإسلاميين والتي أظهر فيها عقيدته صريحة كعقيدة السلف الصالح عليهم رحمة الله تبارك وتعالى. هذه المراحل الثلاثة التي مر بها أبو الحسن الأشعري. إذا فالعقيدة التي استقر عليها القوم ليست هي عقيدة أبي الحسن الأشعري إنما ساب منها عقيدة ابن كلاب. فالصحيح أنك تقول أن عقيدة هؤلاء كلابية فشاعرة لأن أبا الحسن الأشعري ساب إلى الله تبارك وتعالى من عقيدة ابن كلاب. وإذا أردت أن تستطيع في ذلك اقرأ لأبي الحسن الأشعري مقالات الإسلاميين واقرأ له الإبانة حتى إنه سئل فإن كنت سئل أبو الحسن على رحمة الله تبارك وتعالى فإن كنت قد رددت معتقد الجهمية والمعتزلة والمرجئة إذن فقل لنا مقولتك التي تقول بها. فقال كلاما كثيرا حاصله قال نقول إن القول الذي نقول به وإن الدين الذي ندين به هو ما ورد في كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى مذهب الإمام المبجل أبي عبد الله أحمد بن حنبل نثبت لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه وننفي عنه ما نفاه عن نفسه بلا كيف. وقال نثبت لله استواء بلا كيف ونثبت له يدين بلا كيف كما قال ربنا تبارك وتعالى فليتاه مبسوطتان وكما قال جل وعلا لما لا تسجد لما خلقت بيدي كما قال ربنا تبارك وتعالى لإبليس لما خلقت بيدي وقال نثبت له عيني كما قال ربنا تبارك وتعالى واصنع الفلك بأعيننا. فإذا هذا هو آخر الأمر من حياة أبي الحسن الأشعري فمات على عقيدة أهل السنة والجماعة ومات على معتقد الإمام أحمد بن حنبل. وظل القوم يتغنون بما كان عليه أبو الحسن الأشعري قبل أن يتوب من عقيدة ابن كلاب وظلوا على عقيدة ابن كلاب. إذن فهم ليسوا أشاعرة وصف الشعب ليسوا أشاعرة وإنما هم كلابية نسبة لابن كلاب وذهب إلى وكل معتقد أهل السنة والجماعة من نيسائي حتى تعرف ما هي البدعة التي وقع فيها ابن كلاب. إذن هذا هو ما اعتقده. لكن تأتينا مسألة ألا وهي نقرأ عن فصاحل أهل العلم أنهم كانوا ينهجون هذه العقيدة من أمثال القاضي أبي بكر بن الطيب البقلاني وأمثال الجويني والرازي والغزالي القديم من متوفى سنة 505 هجرية والآمدي وكل هؤلاء كانوا ينهجون هذا النهج. فكيف كان أمرهم في آخر الأمر؟ هناك كتاب يدلك على ان هؤلاء الفطاحل انما تابوا او اكثرهم تاب من معتقده وعاد الى معتقد اهل السنة والجماعة. اذا فلما تأخذون كلامه الاول ولما لا يستقر بكم الحال على من سهت عليه حياتهم؟ وانما يؤخذ من الرجل دائما اخر كلامه، لا يؤخذ فتواه الاولى انما يؤخذ باخر كلامه. ولذلك تجد في فقه الشافعية مثلا كلامه في القديم وكلامه في الجديد، فكيف نأخذ بالكلام القديم ايام امكان في العراق ولا نأخذ بالكلام الجديد ايام امكان في مسألة واحدة ايام امكان في النصر؟ انما يكون دائما الاخذ باخر الامرين من الرجل. ولذلك وجدت احدهم ممن لا امانة عنده علمية عندما اصدر كتاب عقيدة الشوكاني ذكر عقيدة الشوكاني وما كان عليه في اول امره، غير ان الشوكاني عليه رحمة الله تبارك وتعالى له رسالة يبين ان معتقده هو معتقد رؤساء السلف. فلما تقر الناس او لما تحمل الناس على ما كان عليه الشوكاني في اول العهد، ولما لا تذكر للناس ان الشوكاني تاب من هذا الاعتقاد وصارت عقيدته على عقيدة اهل السنة والجماعة؟ انما هو الهوى. والهوى يعمي ويصم، يريد ان يتبع هواه، لان الانسان اذا كان على معتقد معين ياخذ من ورائه المال وياخذ من ورائه الهدايا، فليس له ان يحيد عنه ابدا الا ان يشاء الله تبارك وتعالى له خيرا، ويلتقي باهل السكى والورع فيذكرونه ولكي يبعد عن ذلك. اذا فمعتقد الاشاعره الذي هو الان وكل جامعه تجدها تدرس كتاب الجوهره والذي شرحه البيزوري، فاعلم ان هذا المعتقد هو معتقد من؟ ابن كلاب، ليس معتقد ابي الحسن الاشعري، وانما هو معتقد ابن كلاب. اقول هو معتقد ابي الحسن الاشعري ايام ان كان يعتقد معتقد ابن كلاب قبل ان يتوب الله تبارك وتعالى عليه، ويعتقد مذهب الامام احمد في الاعتقاد. فانتبه لذلك. فكل من يدرس الجوهرة ويشرحها ويعلمها للناس ويأتي بحواشي عليها إنما هو على عقيدة القوم، والقوم ليسوا على عقيدة أهل السنة والجماعة وليسوا على عقيدة السلف الصالح. بعد استراحة يسيرة سأنقل لكم كلاما عن واحد ممن يعتقدون هذا الاعتقاد، فانظر فيه العجب، انظر إلى الهوى وإلى الضلالة كيف تأخذ صاحبها إلى القول على الله بالسجد والاستواء. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على القوم الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله به الغمة، تركنا والله على المحجة البيضاء، ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ترك فينا ما اعتصمنا به لن نضل بعده أبدا كتاب الله وسنته صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. أما بعد، فيا عباد الله اسمعوا وعوا وتعجبوا. رجل اسمه أحمد الصاوي، هذا الرجل مقيد المذهب المالكي، وله تعليق وحاشية على الشر الصغير للدرديع، وله حاشية أيضا على الجلالين، تفسير الجلالين، سمى الجلالين بحاشية الصوم. هذا الرجل عند تفسيره عند قول الحق تبارك وتعالى ويتقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت، يقول كلاما عجيبا. اسمع ماذا يقول. يقول لما أردت أن أنقل لكم كلامه باللفظ ولا يجوز تقليد ما عدا المذاهب الأربعة، ولو وافق قول الصحابة والحديث الصحيح والآية. لا يجوز أن تقلد غير المذاهب الأربعة. لو حد جاءك بكلام بعيد عن المذاهب الأربعة وكان هذا الكلام يوافق الصحابة أو يوافق الحديث الصحيح، قال الصحيح، أو يوافق آية قرآنية لا يجوز لك أن تقلده. ثم يقول: فالخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أداه ذلك الكفر، لأن الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر. الله أكبر، الأخذ بظواهر الكتاب والسنة من أصول الكفر، هكذا يقول أحمد الصاوي. طبعا هذا الكلام رد عليه شيخنا الشنقيطي عليه رحمة الله تبارك وتعالى صاحب أضواء البيان، وكان وهو على المذهب المالكي مثله، كان مالكيا عليه رحمة الله تبارك وتعالى. وأيضا له كتاب اسمه الإقليد في الأسماء والصفات والتقليد، أورد هذه المقولة وبدأ يرد عليها. خلاصة الرد كما نقله الشنقيطي أو كما قاله الشنقيطي، قال: هذا الكلام يخالف صريح الكتاب والسنة، فإنما أمرنا معاشر المسلمين أن نتبع الله ورسوله، أن نعمل بقول الله ورسوله، بل إن أحدا من الأئمة الأربعة لو كان حيا ربما لأكثر بضرب ظهر هذا المفتري تعزيرا على كلامه في حق الله ورسوله، ولم نجد أحدا من أئمة الأعلام الأربعة يرضى هذا القول، بل إن الواحد منهم كان يقول: خذوا من كلامي وردوا، فكل يؤخذ من كلامي ويرد إلا صاحب هذا القبر، كما قال مالك ابن أنس عليه رحمة الله تبارك وتعالى إمام دار الهجرة، قال: كل يؤخذ من كلامي ويرد، لأننا لسنا معصومين إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. فإذا ما كانوا أبدا يحكمون آراءهم ولا أقوالهم، إلا أن الخلافات التي كانت تدور بين في مسائل الفقه إنما كانت بسبب وصل حديث إلى الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى ولم يصل مثلا إلى مالك، أو وصل إلى مالك ولم يصل إلى الشافعي، أو صح الحديث عند مالك ولم يصح عند أبي حنيفة. فهؤلاء الأئمة الأعلام لا يرضى واحد منهم بهذا القول. ولقد قال ربنا تبارك وتعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم: فربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليمه. وقال ربنا تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. وقال جل وعلا: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال جل وعلا: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. وقال جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم والله غفور رحيم. أين يذهب الصواب بهذه الآيات؟ يقول: الخارج عن المذاهب الأربعة، الخارج عن المذاهب الأربعة ضال مضل، وربما أدى به ذلك الكفر، لا إله إلا الله. ويقول في الدعوة الثانية: لأن ظاهر، ولا ينبغي العمل بظاهر الكتاب والسنة، لأن ظاهر هما يؤدي الكفر. فقال الشنقيطي عليه رحمة الله: معاذ الله أن ينزل كتابا على خلقه يتعبدهم بتلاوته ويقول ظاهر السلام كفر. وما رأينا أبدا رسول الله صلى الله عليه وسلم في أي آية جمع الصحابة وقال لهم: يا أصحابي انتبهوا، يد الله فوق أيديهم إياكم أن تعتقدوا ظاهر الآية. لأن اليد هنا لو اعتقدنا ظاهر الآية معنى التشبيه لله رب العالمين، ولا ينبغي أن نشبه الله رب العالمين، إنما اليد هنا بمعنى القدرة. ما قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا سأله واحد من أصحابه، ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم واحد من أصحابه. لا معنى يد الله فوق أيديهم، ولا كيف استوى الرحمن على العرش، ما سألوه، لأنهم فهموا ظاهر القرآن بلسان عقيد وآمنوا به وصدقوا به، وما كيفوا وما شبهوا وما تأولوا. أأنتم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ أنتم أعلم من رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه؟ وإنما أذكر ذلك الكلام لأن حيلهم ولأن شبههم العقلية قد تدخل أحيانا على بعض طلبة العلم، فتأتى بالعوام من الناس، نمسك كتابا من كتبهم وقد خطه ابليس ببنانه ودفعهم الى خطه. والله يلقى الشبهه في نفوسنا ونحن نعلم ما هو معتقدنا ونرجع الى الكتب بما يضحض هذا الحده. فكيف اقول يا رب سبحانه كيف بعوام الناس؟ كيف بعوام الناس؟ لابد ان نبين للناس، لابد ان نظهر للناس الحق، ولا ينبغي ان نسكت على ذلك، بل نقذف بالحق على الباطل فيبلغه فاذا هو جاهل ونقول الويل مما تصفون. هكذا يقول رب العالمين سبحانه وتعالى. فإما أخبار وأعمال كبيرة وأسماء لامعة وتأتي على شاشات التلفاز وعلى الصوت المسموع الراديو وغيره، وكلهم يقرون هذه العقائد الباطلة حتى ترسخت في قلوب كثير من الناس. إخوة الكرام، اعلموا أن الحق بين، وإنما لنحاجج الصاوي بمقر سنتنزل معه على حسب قول أنه لا ينبغي أن نخرج عن الأئمة الأربعة في اعتقادهم. وهجوم كل العجب إخوة الكرام للمقلدين المذاهب، ولا ننكر على أحد أن يقلد المذاهب، لكن لن أتعجب من رجل ينادي بتقليد المذهب في الصلاة والطهارة ولا يقلد في اعتقاده. فكيف كان اعتقاد الأئمة الأربعة؟ نريد أن نعرف أمرا، كيف كان اعتقادهم؟ وتعبد الناس ربهم قبله. هذا يقول لا ينبغي أن نأخذ عن أئمة الأربعة. وعرفنا أن الإمام أبي حنيفة هو أول أئمة، ولد سنة 80. طيب قبل سنة 80 كيف كان يعبد الناس ربهم؟ كان على ضلالة؟ ما كانوا يقلدون المذاهب؟ أم النبي صلى الله عليه وسلم كان على أي مذهب يا ترى؟ حتى إن بعضهم بعض الجهال قال يا جماعة أفضل المذاهب هو مذهب الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان شافعيا. انظر الجهل وصل لأهل إلى أي حد. صدقوني هذه الكلمة قيلت، انظر إلى أي حد وصل الجهل بأهله. فهنا نقول إذا قبل أنا كان الناس يعبدون ربهم ويصلون ويصدقون ويتزكون ويحجون، كان إذا على أي مذهب؟ على منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا لا نقول أنه يجب ويتحتم أن نقلد الأئمة الأربعة، إنما نقول دائما لا بأس لطالب العلم المبتدئ أن يتبع مذهبا حتى يضبط مسائل الفقه في مذهبه ولا يتشعب ولا يشتت. فإن أصبح ناضجا ويستطيع أن يميز بين الأدلة فلا بأس أن يخالف مذهبه في مسألة وجد أن الإمام الآخر وجد أن دليل الإمام الآخر أقوى من دليل إمامه، لا بأس. لكن ليس معنى ذلك أنك على المذهب الحنفي ينبغي أن تقيد المذهب الحنفي بالصغير والكبير، حتى أن قل لك قال رسول الله كذا وكذا وكذا قل لا أنا حنفي، لا أنا شافعي، لا نقول ذلك. ثم كل هؤلاء على كلام على هذا الكلام الذي قاله الشاوي أنه لا ينبغي أن نخرج عنه، نقول له بالله عليك وأنت من المالكية، وأنت من المالكية تتبع المذهب المالكي، كيف كان اعتقاد الإمام المالكي؟ لما تقلد الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى في الفروع ولا تقلده في اعتقاده والدين الذي كان عليه؟ ثم إنني أثبت لكم بأن بين الإمام أبي الحسن الأشعري الذين يزعمون عليه افتراء أن عقيدة الجماعة كانت عليه، وبين الأئمة الأربعة نحو 150 سنة أو 100 سنة كما ذكرت، بين آخرهم وهو الإمام أحمد بن توفى سنة 241، والإمام أبي الحسن الأشعري ولد بعده بعشرين سنة، ولد بعده بعشرين سنة. فإذا كيف كان اعتقاد هؤلاء الأئمة؟ ولم لا تقلدوهم؟ لما لا تقلدون الأئمة في اعتقادهم كما تقلدونهم في الفقه؟ اسمع كيف كان اعتقاد الأئمة الأربعة وماذا قال الأئمة الأربعة عليهم رحمة الله تبارك وتعالى في اعتقادهم. هذا هو الإمام أبو حنيفة يقول لا يوصف الله تعالى بصفات المخلوقين. معنى لا يوصف هنا لا ينفي الصفات، إنما أنه يشبه، لأن الكلام الذي يأتي يبين لك هذه العبارة. وغضبه ورضاه صفتان من صفاته بلا كيف، وهو قول أهل السنة والجماعة، وهو يغضب ويرضى ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه كما يقول مؤله أتباع ابن كلاب، ولا يقال غضبه عقوبته ورضاه ثوابه. ونصفه كما وصف نفسه أحد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، حي قادر سميع بصير عالم يد الله فوق ايديه ليست كايد خلقه ووجهه ليس كوجوه خلقه. هذا كلام الامام ابي حنيفه.
هذا كلام الإمام أبي حنيفة، هذا اعتقاده، فلما لا تقلدون إمامه في العقيدة وتقلدونه في الفروع؟ اسمع ما إمام قال الإمام مالك عليه رحمة الله تبارك وتعالى عندما سئل عن الاستواء، قال الاستواء منه يعني من الله غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. اسمع ماذا قال ابن إدريس الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى في عقيدته، القول في السنة التي أنا عليها، هكذا يقول الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى، القول في السنة التي أنا عليها ورأيت أصحابنا عليها، أهل الحديث الذين رأيتهم وعقدت عنهم مثل سفيان ومالك، يقصد سفيان الثوري ومالك وغيرهما، الإقرار بشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن الله تعالى على عرشه في سمائه يقرب من خلقه كيف شاء، أن الله تعالى ينزل إلى سماء الدنيا كيف شاء، هذا اعتقاد ابن إدريس الشافعي عليه رحمة الله تبارك وتعالى. تعال إلى إمام أهل السنة، وهذا غني عن نقل كلامه في هذه المسألة لأنه سجن بسببها وبسبب الكلام في الأسماء والصفات 10 سنوات يتوالى عليه أئمة الدولة العباسية ويضرب الله بالسياط كي يرجع عن معتقد شهادة. يقول: صفوا الله بما وصف به نفسه وانشوا عنه ما نفاه عن نفسه. والكلام في ذلك يقول: أقول إنما هي نبذة في كتيب إن شاء الله تبارك وتعالى، نسأل الله أن يوفق أهل الإحسان بطبعه اعتقاد الأئمة الأربعة. دكتور محمد بن عبد الرحمن الخميس بين في أقوال الأئمة الأربعة في المعتقد، وهل اختلفوا في المعتقد؟ ما اختلفوا أبدا في المعتقد، وإن كانوا قد اختلفوا في مسائل الفروع ولكن لم يقع بينهم اختلاف في العقيدة، اللهم إلا في مسألة تعريف الإمام وحد الإمام، بين الأئمة الثلاثة فلهم تعريف واحد وبين الإمام أبي حنيفة، وهذا ربما أقول قد بينته في السابق. إذن بعد هذا الكلام إخوة الكرام وبعد هذه النقول الموثقة من كتب إن أردت أن أرشدك إليها أرشدتك إليها، فإياك إياك أن يخدعك ضال مضل مبتدع صاحب هوى، عليك أن تلزم غمز رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه الكرام، عليك أن تلزم ما كان عليه رسولنا صلى الله عليه وسلم والصحابة الكرام والتابعون له بإحسان. نسأل الله تبارك وتعالى أن يميتنا على ما ماتهم عليه، اللهم أرنا الحق حقا واتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل، اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نسألك أن تشرح صدورنا بالإيمان وأن تقوي قلوبنا باليقين، اللهم توفنا على الإيمان يا رب العالمين، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أقول ما سمعت وأستغفر الله العظيم لي ولكم، أقوم إلى الصلاة، وارحمنا ويرحمكم الله.